بسم الله الرحمن الرحيم. ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الحيل
هي التوصل إلى أمر بطريق خفي.
الحيل
والحيل تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة.
الحيل
فكل حيلة تفضي إلى إسقاط ما أوجبه الله عز وجل أو إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل فإنها حيلة محرمة.
خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما وقع موسى عليه السلام في يد فرعون، وهو كما وصفه الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له، وطار لب أم موسى لما علمت بذلك، فأرسلت أخته لتتتبع أثره. وهذا معنى قوله تعالى: قصيه. وأصل القصص هو التتبع، تتبع الأحداث. قال تعالى في قصة موسى والخضر: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، أي ارتدا رجوعا مرة أخرى يقص الخطى حتى يرجع إلى الخضر، لأن ذلك بغيته. قصي يعني تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، أي أبصرته من بعد وهي تتابعه وأهل فرعون لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، جمع مرضع، مراضع جمع مرضع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته التي تقص أخباره: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ احتج بهذه الآية بعض من رخص في الحيل، وذلك أن أخت موسى عليه السلام احتالت ولم تظهر شخصيتها في هذه المسألة، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، كأنها لا تعرفهم، فرخصوا في الحيل وذكروا في ذلك جملة من الأدلة منها هذا الدليل. فاعلم أيها المسترشد أنه لا يخادع الله أحد إلا خدعه الله، كما قال عبد الله بن عمر: من يخدع الله يخدعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الحقيقة. الحيلة هي التوصل إلى أمر بطريق خفي، والحيل تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة. أما الحيلة المذمومة فهي من جنس حيل اليهود، أن يتحيل إلى ما يريد إما بطريق مباح إلى محرم، وإما بطريق محرم إلى محرم، فهذا كله حرام، وتشتد الحرمة إذا خفي الطريق إلى المراد. فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فهو من أتباع اليهود في ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ضربا من حيل اليهود، فقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف وهو يقص علينا قصة بني إسرائيل مع الحيتان، ذلك أن الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الحيتان يوم السبت فعلوا كما قال السدي وغيره: جاءوا إلى النهر العظيم وحفروا حفائر. هذه الحفائر أو الحفر فيها ماء قليل، بينها وبين النهر مسرب أو قناة صغيرة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة حتى أنها كانت ترفع رؤوسها من الماء، فإذا جاء يوم الأحد لزمت مقل البحر، ومقل البحر هو مغاصه وأسفله، ولم يظهر حوت واحد، فتحيلوا كل حفر حفرة، رجل بدأ، رجل واحد بدأ فحفر حفرة وجعل بين الحفرة والنهر الكبير مسربا. فكان إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان فدخلت الحفرة، فإذا أرادت أن ترجع إلى النهر مرة أخرى عجزت لقلة الماء في الحفرة. فيأتي يوم السبت، فيأتي يوم الأحد ويأخذ الحيتان. وفي رواية أخرى أن رجلا من هؤلاء ذهب إلى حوت وخزمه بخيط وربطه في وتد يوم السبت، فلما كان يوم الأحد لم يستطع هذا الحوت المخزوم أن يفر، فجاء يوم الأحد وأخذه ودخل بيته وشواه سرا، فظهرت رائحة الحيتان، فشم الرائحة جاره فسأله ماذا فعل؟ قال فعلت كذا، فذهب فصنع مثل صنيعه حتى فشى فيهم أكل السمك، فانتصب أهل العلم لهم ونهوهم أشد النهي عن ذلك، فقالوا لهم إننا اصطدنا السمك يوم الأحد، فقالوا لهم لا، لقد قصتموه يوم حفرتم له الحفيرة. فلما قام أهل العلم بالوعظ ولم يمتثل هؤلاء لهم، قالوا لا نساكنكم في قرية واحدة، فإنه إذا نزل أمر الله عز وجل أخذنا، فبنوا جدارا في القرية بينهم وبينهم، فصار آكل السمك في ناحية وأهل الورع والمؤمنون في ناحية أخرى، وصار لكل ناحية باب، يخرج الكفار من باب والمؤمنون من باب، حتى كان يوم ففتح المؤمنون بابهم وخرجوا ولم يفتح الكافرون بابهم، وطالت المدة، فقال المؤمنون لبعضهم إن لهذا شأنا، فتسوروا الجدار فإذا هم جميعا قردة ينزو بعضهم على بعض، ففتحوا لهم الباب ففروا في الأرض فلا يعرفون لهم سبيلا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تعالوا أيها الإخوة الكرام لنعلم هذه الحيلة التي احتالوها، إن حفر الحفيرة أمر مباح، لكنه توصل بهذا الأمر المباح إلى تحليل ما حرم الله. لذلك يقول علماؤنا الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه حلالا أيضا. رجل أراد الغنى والغنى حلال، فقطع الطريق على الناس، فهذه وسيلة لجمع المال وهي حرام. الغاية عندنا معاشر المسلمين لا تبرر الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهؤلاء تحيلوا بشيء مباح لتحليل ما حرم الله عز وجل عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب، وحرم عتب الفحل، وحرم حلوان الكاهن، فلا يحل تعاطي هذه الأموال على الإطلاق. لكن اليهود لهم شأن آخر، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها جمدوها وباعوها واشتروا بأثمانها فاكهة ولحما حلالا، وقالوا إنا نأكل اللحم الحلال والفاكهة الحلال، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما ذكرته لكم من جنس المحرمات التي لا يحل للمسلم أن يتعاطاها، عتب الفحل مثلا مشهور في الأرياف، وعتب الفحل حرام، رجل عنده فحل ذكر ورجل عنده بقرة مثلا أنثى يريد أن ينقحها، فيذهب إليها فيضربها الفحل فيأخذ على ذلك أجرا حرام، فهذا حرام. بهذا النص نهى عن عتب الفحل وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يبيع كلبا أو أن يشتري كلبا إلا ما رخص فيه من كلب الحراسة ومن كلب الصيد. فلو أن رجلا تحيل وأخذ حلوان الكاهن مثلا واشترى به طعاما حلالا يحكم أهل العلم بحرمة هذا الطعام. وفي الصحيح أن غلاما دعا أبا بكر رضي الله عنه على طعام، فلما أكل أبو بكر قال له الغلام: أو تدري من أين هذا المال؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لفلان فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه وقاء ما أكل، تقيأ ما أكل لأنه حرام. فالله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كذلك من يسلك الطريق المباح للحرام مثل السفر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا، فالسفر في ذاته حلال لكن المقصد حرام يبقى يحرم، يكون هذا من جنس الحيل. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل، ورد فيه على الذين أجازوا الحيل من الحنفي. ومعروف أن مذهب الأحناف هو أكثر المذاهب ترخيصا في الحيل، وهناك كتاب ينسب إلى بعض أكابر العلماء عندهم، لكن العلماء الكبار منهم ما كانوا يرخصون في الحرام، لكن جاء بعد ذلك بعض المتأخرين فتوسع لهم غاية التوسع. فعقد الإمام البخاري هذا الكتاب ورد به على الأحناف أو على بعض الأحناف ممن أجاز الحيلة في ذلك، فقال: بدأ الكتاب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبوب عليه فقال: باب ترك الحيل. مع أنه ليس في الحديث ترك الحيل، ليس في الحديث ترك، لكن هذا من فقه البخاري رحمه الله. الأعمال بالنيات، لك ما نويت، لك ما نويت، وهذا هو جماع الكتاب كله، ولذلك بدأ به. ثم قال: باب في الصلاة. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء أمانة، والذي يقوم لرب العالمين في الصف وهو لم يتوضأ لا يعرف الناس أنه لم يتوضأ، فإن الوضوء شيء خفي لا يدرك وهو أمانة. فالذي يقف بين يدي الله عز وجل غير متوضئ بلا عذر فقد أعظم الخيانة. قرأت في بعض مذكرات السفراء والدبلوماسيين، قال: لما دخل الرئيس السابق الكنيسة وأراد أن يصلي تأسيا بعمر، فالوزراء والدبلوماسيين والسفراء كل موجود، يلا أقم الصلاة، أقاموا الصلاة. فبعض هؤلاء الكاتبين الدبلوماسيين الذين قرأت كلامهم بأيديهم يقولون: فوجئنا بالموضوع، وكنا في مكان قريب من الرئيس فلسه هنروح نتوضأ ونرجع، استحيينا فوصلينا بغير وضوء، وقفوا وصلوا بغير وضوء. اكتشف أحد أن هذا الواقف لم يتوضأ؟ لا. فالخيانة تدخل هنا. لذلك بدأ البخاري رحمه الله بهذا الحديث، أي أن الحيلة في إسقاط الوضوء لا تنفع صاحبها. باب في الزكاة.
فأورد فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك، كتاب الطويل في الزكوات. وفي هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة. رجل عنده رأس مال بلغ النصاب وزيادة، أراد أن يفر من دفع الزكاة، يقسم الأموال على أولاده بحيث أن نصيب كل ولد لا يصل إلى النصاب، فهذا إنما فرق هذا المال ليفر من الصدقة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب فاعل ذلك بأن أحل عرضه وعقوبته وأخذ شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فلا يحل أن يتحيل المسلم لتفريق ماله حتى يفر. كذلك رجل مثلا عنده أراضي، فقبل أن يحول الحول يعرض الأراضي للبيع، وقد انتوى في ضميره أن يفر من الصدقة، فهذا لا يبارك له أبدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.